هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب،
أجوبة العلماء
عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الأكارم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في لقاء جديد من برنامج بين السائل والمجيب، ويسعدنا أن يكون معنا سماحة الشيخ حسان سويدان الأستاذ بالحوزة العلمية. مرحبا بكم سماحة الشيخ،
حياكم الله.
أمامنا رسالة من الأخ السيد محمد الحسيني، ويقول: الكافر إذا صار مسلما فهل عليه أن يطهر ثيابه وكل ما لمسه بالرطوبة قبلا في حال الكفر؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. هذه الفتوى في الحقيقة، أو هذا السؤال، يرتبط بالفتوى التي يفتي بها مرجع تقليد هذا الإنسان الذي صار مسلما. إذا قلد مرجعا يقول بنجاسة الكافر، وهناك طبعا خلاف كما تعلمون بالنسبة للكافر الكتابي، أنه هل هو من أعيان النجاسة أو لا، هذا خلاف مشهور ومعروف في الطائفة، وصار القول بالطهارة في عصرنا الحاضر قولا معروفا أيضا. إذا كان هذا الإنسان الذي صار مسلما يقلد مرجعا يقول بطهارة الكتاب وهو كان كافرا كتابيا قبل ذلك، فلا يجب عليه أن يطهر شيئا، لأنه لم ينجس شيئا على فتوى مرجعه حتى يطهر. وإذا قلد هو بالفعل مرجعا يقول بنجاسته هو عندما كان كافرا، لأنه كان يهوديا مثلا، فحينئذ يجب عليه أن يطهر ما كان قد نجسه في زمن النجاسة. ولا يتوهم أحد أن قاعدة الجب وأن الإسلام يجب ما قبله يطهر المتنجسات التي كانت قبل ذلك، فإن قاعدة الجب بهذا العرض العريض لم تثبت بدليل شرعي. المقصود من قاعدة الجب كما ثبت في مواضعها التي ثبتت فيها بشكل شرعي بالأدلة الشرعية، هو عدم وجوب قضاء ما فاته من الصلوات والصوم أيام كفره بعد بلوغه. وأما ما يرتبط بحقوق الناس أو بغسل الجنابة الذي كان عليه من أيام الكفر، حيث أنه لم يكن يغتسل من الجنابة، أو بحقوق الآدميين إذا كان قد استدان، هل يستطيع الكافر مثلا إذا صار مسلما وكان قد اقترض أيام كفره أن يتمسك بقاعدة الإسلام يجب ما قبله ويقول أنا لا أقضي الديون التي كانت عليه قبل الإسلام؟ هذا لا يقول به أحد ولا يذهب إليه أحد من الفقهاء. عموما القضية برمتها ترتبط بالواقع الفعلي لهذا الإنسان الذي كان كافرا وصار مسلما. إذا قلد من يقول بطهارة الكتاب فالقضية محلولة، لأنه كان كتابيا فكان طاهرا، سواء تعرق في ثيابه أو لمس بعض أواني البيت ويده رطبة أو إلى ما هنالك، فهذا كله طاهر. إذا قلد من يقول بنجاسة الكتاب فكل ما كان قد نجسه قبل إسلامه الآن هذه أعيان متنجسة، شأنه في هذا شأن المسلم، الآن هو كمسلم إذا تنجس ثوبه أفلا يطهره؟ يطهره. فالثوب الذي نجسه أيام كفره سواء بالعرق أو ببقية النجاسات يجب عليه أن يطهره الآن إذا أراد أن يصلي فيه، فإن التطهير للأثواب وإلى ما هنالك ليس واجبا شرعيا كما تعلمون. نعم، قد يكون شرطا في صحة العبادة، مثلا إذا كان ثوبا يلبسه في العبادة قد يكون مانعا من جواز أمر من الأمور كأكل الطعام في الآنية إذا كانت متنجسة ووضع الطعام الرطب فيها، فإنه يفضي إلى تنجس الطعام وإلى ما هنالك.
نعم. طيب، إذن بالنسبة إلى كل ما فاته من صلاة أو صوم أو زكاة وما إلى ذلك من فرائض الإسلام، ليس
من
عليه
حقوق الله سبحانه
من حقوق
وتعالى.
الله. أما حقوق العباد لابد وأن تؤدى،
لا شك في أن حقوق العباد لابد وأن تؤدى.
طيب، بالنسبة لمن كان على مذهب آخر هو مسلم، كان على مذهب آخر واعتنق والتزم بمذهب أهل البيت عليهم السلام.
نعم.
وفاتته صلاة أو فاته صيام، هل يجب عليه أن يأتي به أو لا؟
إذا كان قد جاء بالصلاة والصوم صحيحين بحسب مذهبه الذي كان فيه،
هو من المفروض أن يأتي به صحيحا على مذهبه.
قد يكون فاسق حتى في مذهبه،
صلاة.
قد يكون، يوجد حالتان أخ معروف.
تفضل.
الحالة الأولى أن يكون إنسان ملتزم بحسب مذهبه الذي كان فيه قبل أن يأتي إلى مذهب الإمامية أعزهم الله تعالى.
نعم.
في مثل هذه الحالة الفتوى متفقة على أنه لا يجب عليه قضاء الصلوات أو الإتيان بها من جديد بحسب الكيفية الصحيحة في مذهب أهل البيت عليهم السلام.
جيد، هذا متفق عليه.
الحالة الثانية أن يكون هو متساهل أو متهاون أو فاسق في مذهبه أيضا، فإن الفساق في المذاهب الإسلامية موجودون في كل مذهب، حتى في مذهب الإمامية تجد بعض الشبان المتهاونين.
نعم.
بأحكام الدين لا يصلون مثلا، أو يتركون طارة ويفعلون أخرى الصلوات التي تركها أيام كان متلبسا بذلك المذهب.
نعم.
فلم يصليها أصلا، هذه يجب عليه قضاؤها ولم يقضها لا في مذهبه ولا بحسب مذهب أهل البيت عليهم السلام الذي صار والحمد لله أحد أفراده، فيجب عليه أن يقضي هذه الصلوات بحسب الكيفية الصحيحة في مذهب أهل البيت الذي تلبس به،
لا حسب تلك الكيفية
طبعا، لأنه هو الآن أحد أفراد منظومة مذهب أهل البيت عليهم السلام، فهو ملزم بالأحكام الشرعية الموجودة في مذهب أهل البيت.
لماذا يلزم بقضاء الصلاة التي فاتته؟
لأن
مع أنها لم تكن على الشكل الصحيح أو بالصورة الصحيحة التي يجب عليه أن يأتي بها.
من حيث المبدأ نحن نعتقد أن كل الناس مكلفون بالإتيان بالصلاة الصحيحة.
نعم.
حتى وهم متلبسون بالمذهب الآخر، بل حتى الكافر وهو متلبس بكفره. وهذه نعم. مسألة شهيرة في الطائفة، يوجد شبه إجماع عليها في الطائفة، هي أنه حتى الكفار مكلفون بالفروع الدينية.
أحسنتم. نعم.
هو مكلف بالكيفية الصحيحة، من جاء بالكيفية غير الصحيحة هناك امتنان عليه من قبل الشريعة المقدسة.
نعم.
بأن لا يكلف الإتيان بالصلاة مرة ثانية. مثلا التكفير في الصلاة أو قول آمين بعد الفاتحة يبطل الصلاة بحسب مذهب أهل البيت.
نعم.
تعمده. هذا الذي جاء بالعبادة وتعمد أن يقول هذا، مقتضى القاعدة الأولية أن صلاته باطلة، لأنه هو أساسا مكلف بالكيفية الصحيحة.
نعم.
لكن إذا تلبس بالمذهب الحق توجد أدلة تمتن على هذا الإنسان، وهي امتنان من الشريعة المقدسة.
نعم.
من الله سبحانه وتعالى بالدرجة الأولى، بأنه لا توجب عليه الشريعة المقدسة أن يقضي، لأنه جاء بأصل العمل وإن كان فيه بعض المبطلات التي ارتكبها. لكن هذا الإنسان الذي لم يأتي بالصلاة أصلا بحسب مذهبه، وهو أساسا كان مكلف بالصلاة الصحيحة بحسب مذهبنا، لأن نعم. المذهب الحق لا يتعدد ولا يتشعب، من الأساس هو مكلف بالامتثال لله ولرسوله والاتباع لسيرة وسنة أهل البيت عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام. لم يفعل ذلك، كان مخطئا في الاعتقاد أو مخطئا في الفقه وفي العمل، مثل هذا الإنسان مكلف بالصلاة الصحيحة، لم يأتي لا بالصلاة الصحيحة ولا بالصلاة التي كانت صحيحة بحسب مذهبه السابق.
نعم.
فيجب عليه أن يقضي الصلاة. بعبارة أوضح أخ معروف،
تفضل.
وجوب قضاء الصلاة على من لم يصلي مجمع عليها بين المسلمين، لا يوجد أي خلاف بين المسلمين.
نعم.
في وجوب قضاء الصلوات، هو لم يقضها بحسب مذهبه الذي كان فيه، وهو مخاطب بالإجماع بوجوب قضاء الصلاة، وقد صار من أتباع مذهب أهل البيت، فيجب عليه أن يقضي هذه الصلاة بحسب مذهب أهل البيت عليهم.
أحسنتم كثيرا. ننتقل الآن إلى سؤال آخر في رسالة الأخ الكريم، يقول: إذا صبغ الثوب بصبغ متنجس، هل يطهر هذا الثوب بالماء أو لابد من إزالة الصبغ الذي عليه؟
الحقيقة أن الصبغ على نوعين. النوع الأول الصبغ الذي إذا غسل جيدا الثوب بعد صبغه به، إذا غسل جيدا بالماء يذهب الصبغ ويبقى اللون فقط، لا يبقى جرم، لا يبقى شيء ملموس من الصبغ. مثل هذا الصبغ ما دام غسل الثوب بشكل كامل ولم يبقى إلا اللون فقط، فهذا الثوب يطهر بطبيعة الحال. النوع الثاني من الصبغ، وهذا نادرا ما يستعمل في الألبسة، غالبا ما يستخدم في الجدران، الصبغ الذي يشكل طبقة بحيث بالغسل يغسل ظاهره فقط، لا ينفذ إلى داخله الماء ولا يزال الصبغ فيبقى اللون فقط، بل يبقى نفس الصبغ. في مثل هذه الحالة بطبيعة الحال لا يطهر الصبغ، قد يطهر ظاهره لكن الصبغ لا يطهر. فإذا افترضنا أن ثوبا من الأثواب، خصوصا الأثواب المصنوعة من الجلد، ربما صبغت بصبغ من هذا النوع الذي يبقى اللون ويبقى الجرم أيضا فوقه، في مثل هذه الحالة لا شك في أن الظاهر يطهر لكن الباطن لا يطهر، وإذا لم يطهر الباطن فإن هذا الثوب يصبح ثوبا متنجسا بهذا الصبغ المتنجس، يجوز لبسه لكن لا بد وأن نتعامل معه على أساس أنه متنجس فلا نصلي فيه. إذا لم نطهر ظاهره يجب علينا أن نطهر ما أصابنا منه مع الرطوبة وإلى ما هنالك من أحكام المتنجسات المعروفة في الفقه.
فما بقي لونه طهر، يطهر بالماء،
يطهر بطبيعة الحال.
طيب في الدم، في الدم إذا بقي لونه، يعني غسل الثوب أو غسل الموضع وبقي اللون فقط،
إذا غسل الموضع غسلا جيدا طبعا ما يبقى لون الدم، يبقى صفرة عادة،
نعم.
لأن الدم بمجرد أن تذهب عينه يتغير لونه، صحيح. هذه طبيعة الدم،
نعم.
حينئذ إذا بقي لون فقط لم يبقى أي شيء من ذرات الدم، لا أقصد المعنى الفلسفي الدقيق، فإن المعنى الفلسفي الدقيق قد يقول لك بأن هذا اللون يمثل ذرات بالمعنى الدقيق العقلي، أقول بالمعنى العرفي إذا لم يبقى الدم بقي لون الدم فهذا لا شك في أنه يستوجب الطهارة. هذا عادة ما تبتلى به المربيات في البيوت، لا بالنسبة للدم، بالنسبة لفضلات الأطفال،
نعم.
كثيرا ما يغسل الأثواب ويبقى لون من لون فضلات الأولاد عند الأم المربية أو عند المربيات بشكل عام، أعم من الأمهات، هذا اللون من الواضح أنه لون لا يمنع من طهارة الأثواب التي يبقى فيها، سواء كان لون دم أو لون بول أو لون آخر من ألوان الأعيان النجسة.
أحسنتم سمعت شيخ. أعزائنا المستمعين، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج بين السائل والمجيب، نشكركم على حسن المتابعة، كما نشكر ضيفنا سماحة الشيخ حسان سويدان. عنوان الإيميل هو radiohadi@irib.ir. إلى لقاء جديد، نتمنى لكم كل الخير والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.